وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. ذكرنا في اللقاء الماضي القول الأول في بيان حكم التمائم إذا كانت من القرآن الكريم، ونحن في باب من تعلق تميمة أو خيط أو نحو لبس الخيط أو الحلقة أو نحوها، وسيأتي الباب الذي بعد ذلك باب الرقى والتمائم. فإحنا كنا اتكلمنا وتوسعنا في هذا الباب فيغني عن الباب الثاني إن شاء الله تعالى. قلنا إن التميمة إذا كانت من القرآن، إن عندنا التميمة إما أن تكون من القرآن أو من غير القرآن، إذا كانت من القرآن ففيها ثلاثة أقوال. قلنا القول الأول بالتحريم وذكرنا عليه ثلاثة أربعة أدلة. يعني التميمة تكونش حاضر بقى. التمائم اللي هي زي الحجاب أو زي الحظاظة اللي بيلبسها الواحد أو زي السلسلة لدفع العين لفاء واللي زي أعزك الله حذاء العين ما شاء الله مش عارف ايه كلام دي خمسة خمسة ما شاء الله سمع ما شاء الله ديت حاجة كده بيسموها ما شاء الله كده في بتدفع العين. لا مش كان ما شاء الله لا فاحنا عندنا التمائم. التمائم قلنا على نوعين، إما أن تكون من القرآن وإما أن تكون من غير القرآن. إذا كانت من القرآن أهل العلم اختلفوا في بيان جوازها من عدمه على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها حرام وذكروا أدلة أربعة وإحنا ردنا على الأدلة مش هنذكرها تاني. القول الثاني اليوم أنها مباحة. لا بخد رجع للدرس بقى اللي فات مصور أصل ده إحنا خدنا فيها درس كامل فمش ينفع. القول الثاني مباحة، مباحة على الإطلاق. يعني على الإطلاق مباحة مطلقة، يعني سواء نزل البلاء أم لا. يعني هذا القول اللي احنا نتكلم عنه الآن يجوز تعليق التميمة اللي هي من القرآن أو من السنة أو من الذكر باللغة العربية، يجوز تعليقها على هذا القول سواء الإنسان مصاب أو غير مصاب. يعني لو هيعملها حفظ ماشي، هيعملها لرفع بلاء ماشي، إما لدفعه أو لرفعه. طيب ده قول مين؟ هذا قول سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه ورحمه، فقد روي عنه أنه كان يكتب لابنه المعاذة، يعني التعاويذ من اللي الأدعية ويدخل فيها قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس يدخل فيها المعاذة. هذا الكلام فين؟ هذا الكلام اكتب عند البيهقي في السنن الكبرى. مهم جدا تكتب المصدر، نحن نقول كلام ممكن يقول لك تجيبته منين. هذا الكلام ذكره البيهقي في أو أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن سعيد بن جبير. أيضا روى البيهقي أيضا في السنن الكبرى أثرا أن عطاء سئل عن المعاذة اللي هي التعويذة اللي هي طعم من القرآن والسنة. جزاك الله خير عبد الله شفاك الله، احنا كده تعبينك يا اخو والله، ما اخوك حمادة كان عمله. أن عطاء سئل عن المعاذة فقال ما كنا نكرهها إلا شيئا جاءنا من قبلكم، يعني يقصد أهل العراق، يقول ما كنا نكرهها إلا أن صدرت فتاوى من عندكم أنا أعرف جيت منين ويقول ذلك. طبعا المقصود هنا عطاء مين؟ عطاء بن أبي رباح لأنه مكي، هو يتكلم عن أهل العراق لأن أهل العراق متأثر من مين؟ بابن مسعود، وابن مسعود كان لا يرى جواز تعليق التميمة من القرآن ومن غير القرآن. خلي بالك المسائل دي. فأعطى بيقول لا إحنا في مكة، مكة دي كان فيها مين؟ ابن عباس وابن عمر تمام، وفيها ابن الزبير وغيرهم. فيقول لك ما الحجاز، يقول لك ما نكرهها، ما كنا نكره إلا شيئا جاءنا من قبلكم ما ندري يعني. أيضا روى البيهقي عن رافع بن يزيد أنه سأل يحيى بن سعيد عن الرقى وتعليق الكتب. يحيى بن سعيد من قطان، فقال كان سعيد بن المسيب يأمر بتعليق القرآن وقال لا بأس به. طبعا سعيد مدنش بدأ مكة والمدينة، كل الأدلة هو. وروى عبد الرزاق أي في مصنفه عن عطاء بن أبي ربيح بن أبي رباح وسعيد بن المسيب أنهما سئلا عن التعاويذ والتمائم التي تكون على الحائض. ليه بتعليق الحائض؟ لأنها لا تذكر، تخاف إن الجن يصيبها أو العين وهي على غير طهارة. على الحائض والجنب هل تنزع؟ فأقر الفعل، يعني أقر التعاويذ، وبين أنه إذا كان القرآن في حرز من التنجس والامتهان فلا بأس. إذن هم لم ينكروا إيه؟ تعويذ، إنما إيه؟ أرشدوا أن هي تبقى في حفظ. طيب، من الذي اختار هذا القول من العلماء؟ اكتب عندك. اختاره ابن قتيبة والبيهقي وابن العربي المالكي وابن حجر، وهو قول الحنفية، وأيضا ذكره النووي في قول الشافعية نقلا عن البيهقي ولم يعقب. معنى لم يعقب باقر، ده القول بقول إيه بقى؟ ده بيقول أن التعاويذ مباحة، التمائم إذا كان القرآن مباحة أن تعلق سواء كان في بلاء نزل أو لم ينزل. طيب أدلتكم، احنا ما ذكرنا أدلة، احنا ذكرنا أصحاب القول، ما أدلتهم؟ قالوا لنا أدلة كثيرة، لكن أهم هذه الأدلة ما جاء من عموم التداوي بالقرآن والتعوذ بأسماء الله وصفاته، وأن ذلك مطلق في القرآن غير مقيد. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء. هذا الاستدلال أضاف إليه ابن العربي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، قال فإذا تعلق شيئا من القرآن أو أسماء وكل إليه فلا حرج، فقد وكل القرآن وأسماء الله وصفاته. هذا الاستدلال يصح ولا لا يصح؟ استدلال غير صحيح. اكتب هذا استدلال غير صحيح. ليه؟ استدلال ابن العربي بالحديث غير صحيح، لأن الحديث لم يأتي في معرض الخبر، إنما أتى في معرض التحذير. لو أن الحديث بيخبر من تعلق شيئا وكل إليه كإخبار، كمسألة إخبار، يبقى ماشي. إنما إذا كان الحديث يحذر فباب التحذير لا يقال فيه مفهوم المخالفة، يبقى لا يصح أن يستدل بالتحذير على الإباحة، ما يصحش. طيب استدلوا بصنيع ابن عمر، معذرة، بصنيع ابن عمرو، عبد الله ابن عمرو، أنه كان يصنع أو كان يعلق التعاويذ على من لم يبلغ من أولاده، الأطفال الصغار يعلق لهم أحجبة حجاب، وبرضك هذا الاستدلال لا يستقيم. ليه؟ لأن هذا فعل لصحابي، وفعل الصحابي ليس حجة على غيره، إنما المسألة فيها خلاف. القول الثالث والأخير في هذه المسألة، مسألة التمام، ليه احنا ذكرنا الأقوال في تعليق التمام بالقرآن؟ لأن التمائم من غير القرآن محرمة خلاص، إما ندخل في الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر أو التحريم، أما القرآن فإما أن تكون محرمة أو جائزة، يعني ما فيها شرك، يعني هذه التميمة من القرآن أو السنة ليست تدخل في شرك لا أصغر ولا أكبر، هي إما تدخل في التحريم هو اشتراء النهي أو الإباحة، إنما من غير القرآن دي بتدخل في الثلاثة، يا شرك أكبر يا أصغر يا محرمة، هنبين الآن. القول الثالث في التمائم ديت اللي هي من القرآن، تباح بقيد، تباح بقيد. يبقى القول الثاني والثالث مع بعض، لأن إلا أن الثاني أباح على الإطلاق والثالث أباح بقيد. أباح بقيد إيه؟ قال بشرط أن تكون بعد نزول البلاء ليس قبلها، لو علقت قبل نزول البلاء يبقى محرم. يعني معنى ذلك إيه؟ أن التمائم مباحة لرفع البلاء، لدفع البلاء، قتلك معي؟ لدفع البلاء ولرفعه وليس لمنعه. يبقى التمائم مباحة إيه؟ لدفع ورفع ليس لمنعه. المنع اللي هو تحطها عشان تمنع نزول البلاء هذا محرم. طيب أخرج البيهقي في السنن الكبرى وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت، عائشة ستقول المعنى هذا، التمائم ما علق قبل نزول البلاء، هذه تسمى تميمة، اللي هي تقصد التمام الواردة في الحديث، وما علق بعد نزول البلاء فليس بتميمة. يبقى معنى كلام عائشة أن التمائم التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة بركاته، أنت شغلتون أنتوا الاثنين في الدرس، أنتوا الاثنين زي ما عاملين مخابرات يشغلوا، ولا تكلمت وطلعت بره، هو جي مش أنا معك يا ابني في الموضوع، طب قول، قال لك ايه تقولش، ها بدخل الكوبايات، انت قاعد تتكلم على ساعة صح؟ ها لا يا اخي سلطه عبد الله مدري بس الا شيخ خالد حبيبي بلا اللي بقى يا ابني قول لي كان في ايه ريحني اصلا انا بجد رائحتها تعرف امال ايه تحرك قلبي على طول بفهمك ده بالشفافيه طيب انا فهمت طب مش تقولوا تريحني يعني خلاص معنى قول عائشة خلينا نرجع للدرس عشان الشيطان ليه تلبست المعنى معنى قول السيدة عائشة ان التمائم المنهية عنها هي تمائم الجاهلية لان تمائم اهل الجاهلية كانت توضع للحفظ فهي تقول ما كان قبل نزول البلاء فهو التميمة وما كان بعد نزول البلاء فليس بتميمة طيب هذا القول قول ما قول الإمام مالك رحمه الله ينقل ابن عبد البر عمن يقول لا بأس قال مالك رحمه الله هذا كلام موجود في التمهيد عند ابن عبد البر قال مالك لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين إذن هو يجوز بعد البلاء وكذا أحمد رحمه الله تعالى قال ابن مفلح كما في الأدب الشرعية قال الميموني سمعت من سأل أبا عبد الله عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء قال أرجو ألا يكون فيه بأس بل هناك ما هو أصرح. الإمام عبد الله بن أحمد في مسائله عن أبيه، مسائله لأبيه، مسائل الإمام عبد الله بن أحمد بيقول إيه؟ بيقول رأيت أبي، يعني شوف الإمام أحمد نفسه يكتب التعاويذ للذي يسرع. إذن اللي عنده سرع نفسي أو جني لا حرج، لأن وجدت بعض الرقاء للأسف يعني الفيس ده مريض أي حد بيكتب عليه، بعد الرقاء جايب ورقة مكتوب فيها كلام عربي، فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وآيات من القرآن، والراقي قال للمريض علقها على صدرك. الجاهل المشرك المبتدع، يا راجل اتق الله، هذا ما من جاهل إلا أنت. لو كلف خاطره أن يبحث في كلام أهل العلم، شوف كلام أئمة ما اتهم أخاه، مصيبة التعجر. لو دخلت وليت أخوك حاطط ورقة على الباب فيها قرآن وفبتاع، لا تتعجب بالإنكار حتى تبحث، لازم تبحث في المسألة. شوف أدل لو له دليل قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. عندك بقى دليل غالب تقدر تتناقش مع أخيك، إنما تسارع إلى إن أن تتهم أخاك بالبدعة أو نحن تربينا على القول الواحد، ودي آفة، آفة، آفة للجيل الماضي. المشايخ ما تعرفش مسألة كان فيها إن شاء الله ذلك، يعني ما تعرفش كان فيها إيه. المشايخ كلهم بلا استثناء ربونا على القول الواحد، تكاد لا تعلم إلا هذا القول. وأنا حدث معي مواقف كثيرة جدا بالنسبة للقول الواحد، يعني مسألة، وأنا حكيت لكم قبل كده مسألة القنوت في صلاة الفجر، شافعية شافعية مذهب كامل يقول سنة، والحنابلة يقولون بدعة ضد لا سن، والحنابلة يقولون بدعة، الحنابلة يقولون بدعة. طيب لو انت عندك فقه وعرفت ان الشافعية قالوا سنة والحنابلة قالوا بدعة، ما تنكر على الشافعي طالما انك حنبلي، والشافعي لا ينكر على الحنبلي طالما هو شافعي. قد أحسن من انتهى لما قد أحسن. إيه الفارق؟ الحنابلة يرون ضعف الحديث، ما زال حديث أنس ما زال النبي يقنط في صلاة الصبح حتى فرق الدنيا، الشافعية يصححون الحديث، هذا وجه الخلاف. تبارك معي؟ طيب هل التصحيح وجهة؟ له وجهة، والتضعيف له وجهة. ابن القيم أقام 30 دليلا فيما أظن يعني على ضعف هذا الحديث، ماشي، غيره أقام على صحته. الشاهد أنت لا تتربى على القول الواحد. نعم فرق بين أن نقول الحق واحد، الحق لا يتعدد يا إخوتان، لكن الفقه من باب الظنون المرجوح، يعني قد يكون قول بل داخل المذهب الواحد يختلفون على 3 أقوال و4 أقوال و5 أقوال أو يزيد، فتاك معي، ويتلو مختلف ومذهب واحد، فبلك إذا كان مذهب مختلف وأحيانا يتفقون. يعني تجد مثلا كتاب زي الفروع لابن مفلح رحمة الله تعالى عليه يذكر موافقات أحمد أو المذهب للأئمة 3، يكتب قاف يعني وفاقا للشافعي، وفاقا لمالك، وفاقا للثلاثة بهم الأربعة، وأحيانا مذهب أحمد له مفردات المذهب، مفردات يعني هو انفرد بها واحدة عن 3 مذاهب، تخيل، وعادي. فإنك تتربى على القول الواحد وما فيش غيره، لا ده خطأ. يبقى أحمد أهو قال عبد الله رأيت أبي يكتب التعاويذ للذي يسرع وللحمى، وبعضهم يقول للحمى، للحمى وللحمى، قال للحمى إن اللفظ أضبط، قال وللحمى لأهله وقرابته، ويكتب للمرأة إذا عسر، وتمشي للحمى لأهله، لأهله يعني عايدة على أحمد رحمه الله وقربة أحمد، وللحمى تبعيدة، وللحمى تبعيدة على قريب المصروع كده وكده، الضبط ضبطان يعني. ويكتب للمرأة إذا عسر عليها الولادة في جام أو شيء لطيف، كان بيكتب في طبق صيني للمرأة اللي هي عندها عسر ولادة، يكتب لها الكرسي ثم تزب الماء وتشربها، يقول هذا تيسر الولادة، سبحان الله. تمام. فين يا ولد؟ ما عسرت بالولادة ولد مش بلاء ومصروع مش بلاء. ايه فين النية هنا يا حبيب قلبي؟ لا ده احنا بنقول على ضبط اللفظ، لو للحمى يبقى عائدة على المريض، ممكن يكون هذا الضبط خطأ وتبى للحمى لأهلي وقرابته العائدة على أحمد، يعني أحمد كان يكتب لأهلي وقرابته فقط. ما احنا قلنا لو على ضبط الحمى، لو على ضبط الحمى بيكون ده بعد نزول البلاء مش قبله، بعد نزول البلاء، لأن زي العدوى بل البلاء موجود، إنما البلاء غير موجود تماما. يعني مثلا المصروع، أو يعني واحد مثلا عنده عافانا الله إياكم عنده برد، البرد البلاء موجود ولا غير موجود؟ قريب مني، فأنا ممكن أتخذ وقاية منه، هذا ليس لدفعه، إنما ما فيش برد خالص بسأل، يعني فيش برد ما فيش حسد، أنا كويس ومعافى وفيش حياة ولا مريض، وباخد الحاجة عشان أتحفظ من العين. هذا بقى قبل نزول البلاء، ما نزل البلاء، لكن البلاء نزل، يعني كورونا نزلت مش في بلاء نزل، هو لازم أنا أصاب به عشان يبقى عندي؟ لا، وجود بلاء فبدفع هذا البلاء. قال ويكتب ويكتب حديث ابن عباس، إلا أنه كان يفعل ذلك عند وقوع البلاء، ولم أره يفعل هذا قبل وقوع البلاء. طيب، ممن اختار هذا القول من معاصرين المعلم اليماني؟ السؤال بقى، ما هو أرجح الأقوال؟ أرجح الأقوال وأقواها القول الثاني، اللي هو الإباحة على الإطلاق. الإباحة على الإطلاق ليه؟ إذا اعتبر الشيء، إذا اعتبر الشيء جائز شرعا بعد وقوع البلاء، فما يمنعه قبل وقوع البلاء إذا كانت بالآيات القرآنية؟ وما كان من عائشة رضي الله عنها فإنما تطلق التمائم ليست على آيات القرآن، وإنما على تمائم الجاهلية، وتمائم الجاهلية لا شك أنها ليست بآيات القرآن. والقول الثالث أيضا قوي، يعني من أخذ به قوي، أما القول الأول فضعيف، أضعف الأقوال اللي هو قول التحريم. خلاص غير آيات القرآن محرمة، هنأخذها. طيب، ده النوع الأول من أنواع التمائم. النوع الثاني التمائم التي هي من شيء غير القرآن، اللي هي الطلاسم والتعاويذ غير المفهومة وإثبات خصائص الله إلى غير الله عز وجل، هذه لها حالتان، إما أن تكون شركا أكبر، هذا إذا علقها المعلق على نحو ما كان يفعل أهل الجاهلية. طيب أنا عايز أعرف ما كان يفعله الجاهلية، ما كان يفعله الجاهلية له صورتان، له صورتان. الصورة الأولى أن يعتقد في هذه التميمة في ذاتها التأثير، وأنها تنفع وتضر بذاتها، وأنها ترد القدر، هذه صورة، هذه شركة أكبر. الصورة الثانية أن تكون التعاويذ مشتملة على ألفاظ كفرية، كاستغاثات بالجن والشياطين، وبعضهم أنا قرأت مرة حجاب يا حمروش، والله ما كده، يا حمروش احميه من كل داء ومرض وأبعد عنه كل الوساوس والشرور. حمروش مين؟ اسم الأسماء الشياطين، هو كذبه. إذن هنا استغاثة بحمروش، هذه الاستغاثة تطلب من الله عز وجل لا تطلب من حمروش. إذن هنا استغاثة كفرية. يبقى حتى ولو لم يعتقد في هذا الحجاب أنه يدفع الضر أو يجلب النفع فهو كفر، شرك أكبر. ليه؟ لأنه يحمل كفرا إذا كان يعلم، إذا كان. ولذلك نحن انتبه، وإحنا قلنا قبل كده نحن نكفر العمل والفعل، لا نكفر الفاعل إلا بشروط. فلا تكفر أحد. يعني لقيت واحد شايل الحجاب ده، تمام، ما تقول له أنت مشرك، هذا لا يجوز، لكن يقول هذا شرك، هذا شرك، هذا في خلافه، في خلاف بين القول الأول والقول الثاني. يقول له أنت مشرك، هذا مشكلة، أما هذا شرك يجوز. ولذلك حذيفة رضي الله تعالى عنه لما دخل على مريض يعوده وقد علق خيطا فقطعه وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم. إذن أثبت إيمانا، أثبت إيه؟ إيمانا. فمعناه أن حذيفة رأى أن هذا شركا أصغر ليس أكبر. للتكفير بس هذا أول حاجة، أول شيء أن يكون جماعة من أهل العلم، يعني لا يكون عالم منفرد، هذا أول حاجة. ثم يقام عليه أربعة شروط: أن يكون عالما، ذاكرا، مختارا، قاصدا. يطفر في العلم والذكر متذكر والاختيار والقصد العمد. وقالوا شرط خامس، وهذا فيه خلاف، ألا يكون متأولا، تأولا سائغا. ضد هذه الأربعة: أن يكون جاهلا، أن يكون ناسيا، أن يكون مكرها، أن يكون مخطئا. وهذه فيها أدلة من السنة، احنا ذكرنا الكلام ده في أول في باب الإعذار في أعذار في الشرك. يبقى يتوفر فيه أربعة وينتفع عنه أربعة. فإن وجدت الأربعة المنتفية لا يحكم بكفر، زي الرجل حديث أنس من شدة فرح قال: اللهم أنت رب، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ده كفر. لكن نفس الله قال لي أخطأ من شدة فرح، ده مخطئ. الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن، ولكن من شرح بالكفر صدره، تمام. والعلم، فالجهل يرفع الحكم، الجهل بالحكم، وألا يكون مفرطا، ألا يكون مفرطا. احنا خدنا الجهل بالحكم والجهل بالعقوبة وفصلنا مسائل دي. طيب، ده الحل الأول، أن يكون شركا أكبر. الحال الثاني: أن يكون شركا أصغر. الشرك الأصغر هو ما يقع في قلب العبد من اعتقاد أنها تؤثر لكن ليس بذاتها، يعني بتقدير الله. لكن المشكل فين؟ المشكل أنها من غير القرآن، من الشرك، فسميت شركا أصغر. شركا أصغر ليه؟ علة الشرك الأصغر: واحد، أنها ليست سببا شرعيا ولا قدريا. اثنين، أنها مما نهى الله عنه ورسوله. والمذكور في الحديث: من تعلق تميمة فقد أشرك. قالوا إن صيغ الشرط من صيغ العموم، لكن ينظر في أحوال الأشخاص. فقد أشرك صحيح يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. طيب، خلينا نأخذ بعض الإشكالات. طيب قبل ما ناخذ الاشكالات معلش، في عندنا انواع من التمائم، احنا قلنا من غير التمائم بالقران وغير القران. طب عندنا التمائم النوع الثالث الجامده، يعني التي ليس فيها كلام ولا رقيه، زي الخرزات زي الكف، ده حكمها ايه؟ اكتب النوع الثالث تمائم جامده لا كتابه فيها، من الاحجار من الخرزات. هذه ينطبق عليها من طبق على التمائم من غير القرآن، إما أن تكون شركة أكبر إذا اعتقد فيها التأثير بذاتها، أو شركة أصغر إذا اعتقد فيها التأثير لكن ليس بذاتها. النوع الرابع وهو ده بقى اللي فيه إشكال، إذا كانت من الأمور الجامدة المقصود بها التشويه، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها، رخص فيها فين يا جماعة؟ قالوا قال احرثوا فإن الحرث مبارك وأكثروا فيه من الجماجم، ازرعوا الزرع مبارك، تمام؟ طيب انت خايف على الزرع لا يتحسد، حط جماجم، جماجم بقى عصافير، جماجم جمال، يعني مش شرط جمجمة إنسان، يعني جماجم روس. ليه؟ قال لك أول ما ينظر هو بيشوه منظر الزرع، فيشوف الجماجم، اه لو عبد الرب نبي هنا كان قال لي ده انا احط 500 جمجمه على المخزن بتاعي، 500 جمجمه، اه والله ممكن رصصها كلها جماجم عشان احنا نشوفش الجماجم بس. قال لك الجماجم بتشوه المنظر فتصرف العين، قال لك اهو في الحديث اهو، يبقى اذا ده يجوز لمقصد التشويه. اولا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. ها للتشويه الحديث ضعيف، تمام. لكن المسألة فيها خلاف، اكتب عندك فيها خلاف، يعني فريق كبير من أهل العلم ذهب إلى جواز ذلك، منهم الحنفية، وهذا تكلم عنه ابن عابدين في حاشيته.
وعليكم السلام ورحمة.
ما أنا لغيت الاتصال خالص، قطعت عنها الاتصال. أيوة يعني الواد يقعد هو مرتاح كده. طيب مشغول يعني ماشي. طيب السؤال، لو علق الجماجم لنا أن ننكر؟ لا، ليس لك إنكار علي. نعم خلاف، أي فيها خلاف. لا انت، احنا قلنا الحق واحد بس اللي تدين باللغة. انت لو مقلد زي حالاتي، انا رجل مقلد بتقلد الاعلم، يعني لو مثلا الثلاث مذاهب قالوا لا يجوز ومذهب قال يجوز، امشي مع الثلاث مذاهب، انا كمقلد مانيش فاهم، يبقى امشي مع الكسرة. الجمهور قال لا يجوز، وطلع مثلا 10-15 عالم قالوا يجوز، انا ما بفهمش في الادله، امشي مع مين؟ مع الجمهور، لان دول الاعلم والاورع والأطق. طيب الشيخ الالباني اختلف مع الشيخ الحويني، وانا راجل مش فاهم في الحديث، هم اللي فاهمين، اتبع مين؟ الشيخ الالباني مش الشيخ الحويني، لانه اعلم واورع واتقى، خلاص. فيبقى انا بمشي في الامان، لكن لو لي نظر، يعني انا استطيع ان اميز بين الاقوال والادله زي ما عملنا برد على الادله، اذا لك ان تقلد صاحب الحق، فعش تقلل حد تاني، تأثم بتغلق. ولذلك اللي بيفعله بعض اللي بيطلعوا على الإعلام من دكاترة الأزهر أو غيرهم ويسرد الأقوال على الناس ويقول لك إنك تقبل قول، هذه زندقة، هذه زندقة على طول. ليه؟ لأن من تتبع رخص العلماء ضل وتزندق. عندنا إشكال تاني، قال لك النبي عليه الصلاة والسلام قال قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار، والحديث ده مش هتقدر تقول انه ضعيف لان الشيخ الألباني محسنه. قلدوا الخيل ولا تقلدوها الاوتار، ازاي نرد؟ تعرف الشيخ اشرف ترد على الحديث ده؟ على الاستدلال مش على الحديث نفسه، على الاستدلال. قال قلدوا الخيل، يعني يقول حط قلادة، ما احنا هو أصل باب على اللبس الخيط والقلادة، الأوتار الوتر عشان ما يخنقهاش، الأوتار القوس. إن قال لك اهو النبي يقول اهو أباح التقليد، لا مش اللجام، تقليد غير اللجام، قلادة حط يعني حطلها قلادة في الرقبة. لا لا حديث عمه قلدوا الخيل، بعض العلماء قال دفع العين، لكن في مشايخ رضي الله عنهم قالوا لا الحديث ما بيقولش كده. أولا الحديث مطلق ولا مقيد؟ مطلق لفظه، خلينا نقول مطلق. طيب في قاعدة اكتبها عندك بقى، يحمل المطلق على المقيد. أنا عايز أدربك تفهم الدليل إزاي. فبنقول قلدوا الخيل الأوتار، بيقول إيه؟ يحمل المطلق على المقيد. إزاي؟ عندنا أحاديث نهت عن تعلق القلادات والتمام والكلام ده والخيوط، عندنا حديث كده، وهذا حديث مطلق. يبقى نؤول الحديث ده إزاي؟ نقول قلدوا الخيل للزينة وليس لدفع الضرر، لأن الأحاديث التي وردت في النهي عن التمائم والقلادات التي تدفع ضرا أو تجلب نفعا، ورد حديث كده، من تعلق تمام فلا يتم الله إلى آخره، فما تعلق تمام فقد أشرك. يبقى عندنا إيه؟ التقليد للزينة. يبقى الحديث ده إيه؟ نقيد الإطلاق بتاعه بإيه؟ لأنه للزينة، إن يجوز أنك تحط لها قلادات للزينة وليس بنية دفع الضر أو جلب المنفعة. لا خلاص، هو ذكر الخيل بأن الخيل أصلا للتزين، خدت لك معي، هتزين إيه؟ هتزين البهيمة؟ يعني بقرة بتتزين أو الجاموسة؟ لو بتتزين زين، هو الحديث وارد في مسألة الزينة ده. أنا بعلمك العلماء الذين أجازوا الأمور الجامدة، التي ليس عليها شيء مكتوب، خدت بالك معايا، أجازوها للتشويه، أجازوها ليه؟ للتشويه، واستدلوا بالجماجم، واستدلوا بتقليد الخيل. فنقول لا، استدلالكم بالجماجم حديث ضعيف، ولو سلمنا لكم في الجماجم مش هنسلم لكم في تقليد الخيل. ليه؟ لأن تقليد الخيل دي مطلق، والمطلق يحمل على المقيد، وطالما يحمل على المقيد يبقى احنا المقصود هنا معنى آخر غير المعنى اللي جاء فيه النهي، هو الزينة. لا، التقليد يكون لدفع العين، لدفع الضر وجمع فعل، ويكون للزينة. طيب أنا عندي أحاديث نهت عن الشيء الذي يتقلده الشخص في نفسه أو دابته زي ما قلنا في أول باب لدفع الضر أو لجلب المنفعة، يبقى عندي الزين بس. فإحنا كده قلدوا الخيل ده حديث صحيح، هنطلع منه اللي ورد فيه النهي، يبقى عندنا الزين هو المباح، يبقى كأن الحديث مقصود إيه؟ الزين. ولا تقلدوا الأوتار، ده أصول فقه بقى، ده أنا أخش في أصول فقه أشرح لك إزاي دي. لا لا لا، ما انت ما وصلتش للدرجة دي، انا بخش انت هتسكت وبس. بس ما انك سألت، يعني احنا عندنا عام وخاص، ركز، ومطلق ومقيد. الفرق بين العام والخاص ان العام يبقى حكمه بعد التخصيص. ركز، هضرب مثال، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء في الحديث حديث جابر مما مسته النار، هذا عام ولا عام؟ عام، عام في كل ما مسته النار، خلاص. ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم من شاة مشوية ثم قام فصلى ولم يتوضأ، وأمر بالوضوء من لحم الإبل، يبقى هذا لا معذرة أنت جبت ده حديث مطلق ومقيد شو أنا ما لا دخلت بآخر العام والخاص يحضرك مثال يا شيخ يحضرك ما أنا عمال أفكر فيه حديث عام مخصص ماشي لا 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 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب ولبس الذهب والحرير قال حرام على رجال أمتي حلال يبقى النساء مخصصة من هذا الحكم العام طيب أنا لما خصصت النساء بالإباحة هل التخصيص بتاع النساء ده وقع الحكم ولا لسه زي ما هو بالرجال حرام يبقى ده صورة قريبة يعني بس احنا عايزين نجيب معنى عام هيحضرنا المثال العام والخاص لأن لكن المطلق بقى والمقيد المطلق لا يبقى حكمه بعد التقييد المطلق لا يبقى حكمه بعد التقييد يعني لو أطلقت شيء وجيت بعد كده قيدت يعتبر التقييد ده ناسخ الحكم ده إنما الخاص ينسخ العام نسخا جزئيا بس ويبقى العام زي ما هو بقيت أفراده بحضرك شو مش حضرك مسألة لا ينسخه ينسخ حكمه مطلقا بيبقى الحكم للمقيد وليس المطلق زي هقولها لا لا زي لا 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 زي هقولك زي السارق دي مطلق ومقيد لا والمطلق ومقيد زي آية الوضوء وآية التيمم زي الوضوء والتيمم مطلق ومقيد المقيد بياخذ حكم بياخذ الحكم الآخر والمطلق بينتفي حكمه خلاص الحكم ده ما بيبقاش بقى وصلت المطلق احنا عند السحن أربع أنواع لحمل المطلق على المقيد خدتك معي تتعرفوا الأنواع حمل المطلق على المقيد ها إذا اتحد ها إذا اتحد في الحكم واختلف في السبب مش احنا عندنا الحكم والسبب في الإطلاق والمقيد أربع أنواع إذا اتحد في الحكم واتحد في السبب اختلف في الحكم واختلف في السبب وبعدين إذا 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 اتحد حكما وسببا اختلف حكما وسببا اتحد في الحكم واختلف السبب اتحد في السبب طبعا دول أربع أنواع صح كده اللي بيحمل فيهم المطلق على المقيد بس الشاهد أن المقيد يقيد المطلق اسمه يقيد المطلق وخلاص ما عادش له حكم هو قيده وما جاش له إطلاق إنما العام والخاص مشايخنا كانوا يقولوا كده الفرق بين العام والخاص الخاص بيخصص بعض أجزاء العام يأخذ أفراد من العام ويبقى الحكم للعام زي إيه الأمثلة كتير ده نتاعنا مثال عدوى شيخ عاطف عدوى ما تعرفش شيخ عاطف مثال كده الخاص والعام لا خاص وعام ده مليان السنة سبحان الله القرآن وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه بدا عام خدتلك معي يعني الميتة حرام لكن إباحتها للمضطر خاص هذا حكم خاص بالمضطر فقط أنها مباحة للمضطر خدتلك معي لكن هذا حكم هذا عام نوع من أنواع العام والخاص يبقى الميتة حرام كاملة إلا ما اضطررتم إليه يبقى المضطر فمن اضطر غير بقى قال تخصيص تخصيص اللي هو الاستثناء كل استثناء تخصيص طالما استثنى من القاعدة العامة إذن الاستثناء ده بياخذ حكم أتحداك إن كان نبو فيهم من اللي قلت حاجة وأنا بشرح لهم أيوة ده عايز أصول فقه بس لازم يبقى في أصول فقه إن شاء الله ده بشرح أنا شرحت لكم قبل كده المطلق عليك الصلاة والبركات فاضي جدنا على العشاء
اقتربت صلاة العشاء
طيب طيب في عندنا بقى امر اخير نتكلم عليه وبعد كده ان شاء الله المره الجايه ناخد نصوص المصنف بقى الامر الاخير هو ايه بقى هل في التمائم عليك صلى الله عليه وسلم تفصيل يعني رجل يعلق جلود الذئاب على الباب اتقاء للعين وآخر يعلق جلود الذئاب للزينة، هل يشمل الاثنين حكم واحد؟ إذن اكتب عندك قاعدة، يختلف حكم التمائم بالنيات. نحن نتكلم على التمائم هي الجامدة، الأمور الجامدة. رجل علق كف أو علق أي شيء من باب الزينة ليس من باب دفع العين ولا جلب ضر، هل يجوز؟ يجوز، وإن كان أهل العلم ينهون عن المشابهة، ولكن النهي عن المشابهة ورعا وليس تأثما، يعني ما يعني إذا فعلها لا يأثم خلاص. طيب، واحد ذبح بهيمة والأطفال يمرحون ويلعبون ويلعب معهم، فيضع الدم في يده ويضع على السيارة وجدران من باب اللعب، وآخر يضعها من باب التبرك، هذا يأثم هذا لا يأثم. فتختلف التمائم باختلاف النيات، باختلاف إيه؟ هذا آخر جزئية. صلى الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وأن يعلمنا ما ينفعنا وإياكم يا رب. سبحانك الله وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.